بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعطر الكائنات وعبق البرايا النور المبين محمد وعلى آله ربيع الأنام والسنين والأيام. وصل بنا الكلام إلى إذن في هذه الآية الشريفة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فمر بنا أنه كل آية لها طبقات من المعنى إلى أن تصل إلى المعنى التأويلي، ولا تدافع ولا تناقض بين كون الآية واحدة وبين كون تكثر وتعدد معاني الآية الشريفة. وهذا ليس تلاعب بقواعد اللغة ولا بقواعد علوم الأدب، أدب اللغة، أدب العلوم الأدبية والعلوم اللغوية، بل هو رصانة ومتانة ودقة في تطبيق تلك القواعد. وبالتالي الظهور نسبي صحيح، وليس بنسبي أيضا صحيح. ليس بنسبي يعني المراتب الأولية من الظهور واضحة للكل، فليس نسبي بالنسبة إلى طرف دون طرف آخر. المراتب الأولية ليس نسبي في الآيات الكريمة، وكذلك الحال في الروايات. ونسبي يعني المراتب الخافية من معاني الآيات والروايات، المعاني الخافية التي أيضا يتوصل إليها بالموازين، تلك نقول نسبية، يعني هي جلية واضحة ظاهرة لبعض عند قدرة وقوة، وخفية عند بعض آخر، ليست بظاهرة لبعض آخر. وهذا ليس شأن القرآن العظيم والحديث الشريف للمعصومين، هذا شأن، إذا دقق، شأن كل علوم التي يتعاطاها البشر، حتى علم الفيزياء، علم الرياضيات، طبقة منا بديهة مبدهة عند الكل، ظاهرة عند الكل، وطبقات منه نسبية. فطلاب العلم الأكاديمي في الابتدائية إحاطتهم بعلم الرياضيات تختلف عن المتوسطة، والمتوسطة عن الإعدادية والثانوية، والإعدادية والثانوية عن البكالوريا، والبكالوريا عن ما فوق ذلك الماجستير، والماجستير عن الدكتوراه، والدكتوراه عن البروفيسورية، والبروفيسورية عن بعد النوابغ في كل علم. فلاحظ كيف أن الحقيقة هذا في علم الأدب ما كذا. الآن علم الأدب مباريات علم الأدب في كل لغة، سواء في اللغة العربية وهي أشرف اللغات، أو في اللغات الأخرى. النقد الأدبي، المباريات الأدبية موجودة. وما يعني السباق الأدبي؟ يعني أن هناك ثلة من علماء أي لغة يدركون ما لا يدركه الآخرون، فبالنسبة إليهم جلي، بالنسبة للباقي خفي. الآن جلاء هذا المطلب عند نوابغ الرياضيات هل يعني يزعزع حقانية النتيجة الرياضية التي يكتشفوها؟ لا، خفاء عند الكثيرين لا يزعزع جلاءه وحقانيته عند الرواد القادرين. صفصطة، هذه مو صفصطة حقيقة، هذه ليست نسبية صفصطية لا ميزان لها ولا ضابط لها ولا حكم فيها، لا، فيها ميزان وفيها ضابط. القدرة بين البشر متفاوتة، لا واقع المعادلات العلمية، لا واقع الصرح العلمي، واقع الصرح العلمي ثابت حقيقي لا كما يتخيله الحداثويون أو القراءات الألسنية، الفلسفات الألسنية الحديثة والقديمة، أمر ثابت في الواقع. قدرات البشر هي المتفاوتة، فمن ثم يصير الظهور نسبي في أي علم من العلوم، لأن واقع الحقيقة هلوسي أو فوضوي أو هرج ومرج. لا، ليس هناك هرج ومرج، كل حق حقيق من الحق الأزلي تعالى. قدرات البشر تختلف، فهذا لا يزعزع كون الظهور الذي هو ظهور نسبي لثلة رائدة هو غير ظهور بالنسبة لآخرين. ما ليس هناك في البيت تدافع ولا تناقض، كما أنه لا يزعزع أن هذا الظهور رصين مبني على موازين وثوابت وليس هرج ومرج ولا تلاعب. وهذا بيّن السيد المرتضى ذكرنا مرارا في كتاب الشافعي رحمة الله عليه، الشافعي المرتضى يقول: أنتم تدعون أن دلائل القرآن يقينية قطعية على إمامة نص التنزيل، بعد مو التأويل، نص التنزيل في القرآن فضلا عن التأويل، وهذه نكتة مهمة لمن يؤمن بإمامة أمير المؤمنين، أن إمامة أمير المؤمنين نص عليها في الوحي في التنزيل فضلا عن التأويل. الصوفية أو غيرهم ربما يعني جماعة يقول نؤمن بإمامة المؤمنين لكنها تأويلية وليست تنزيلية، لا، كما في زيارة الإمام الهادي يوم الغدير ينبه على هذه الحقيقة، نزل بها نص أو نزل بها التنزيل أو حكم بها في النص عليها في التنزيل. عدة مواضع في الزيارة ينبه على هذا المطلب الإمام الهادي صلى الله عليه في زيارة جدة وغيره وغيره. فالمقصود إذن، فهناك يثير هذا الإشكال الشريف المرتضى، يقول قد يعترض علينا أنه إذن تكفرون بقية المسلمين، يقول لا، لا نكفر، في حين نقول يقينية بنص تنزيل القرآن. زين، هم إذا جحدوا نص تنزيل القرآن يكونوا كفرة؟ يقول لا، ليس كفر. لما؟ لأنه تلبيس الظالمين في بيئة الثقافة الإسلامية والسجال العلم الإسلامي من الذين استولوا على الحكم، هو الذي سبب انطماس هذه الأنوار البينة الناصعة في القرآن، لأنها زالت، هي لا تزال، لكن هذه السحب السوداء تحجب النظر عن الآخرين، في حين هو النور موجود، الشمس موجودة في القرآن. هذا ملخص بيان السيد المرتضى. ف ففي حين نقول يقينية وضرورية في القرآن بهذا النحو. لذلك نلاحظ أن هذه البحوث إذا الإنسان ما يتقنها من زاوية قواعد علم التفسير ومن زاوية أصول الفقه ومن زاوية الكلام يلتبس عليه مباحث كثيرة الإنسان يجب أن يتقنها زوايا عديدة الآن مرت بنا. لذلك لا تدافع في القرآن الكريم عندما يقول القرآن الكريم هو الذي في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية منه بعض منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فيقسم المصحف الشريف إلى قسمين، بينما نفس القرآن الكريم في سورة العنكبوت يصف القرآن كله بأنه بين آيات بينات، ما في تدافع. لما نفس القرآن بين آيات بينات هو آيات بينات وين؟ في صدور الذين أوتوا العلم، بالنسبة للذين أوتوا العلم بعد ما عدوا متشابه كله بين. وهذا رد على العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، أنزلنا إليك نورا مبينا كذا كذا، هاي صح مبين بس مو مبين للكل، مبين للمطهرين الراسخين في العلم، غيرهم الأمور نسبية عندهم. أما المتشابه كذا بالنسبة لغير المعصوم. على حال فإذا هذا الظهور النسبي إنما يعرف القرآن من خوطب به. شوف هذا أحد قواعد علم التفسير عند أهل البيت، خوطب شأن. وهل الخطاب القرآني درجات؟ طبعا. وهل الخطاب القرآني في آية واحدة متعدد؟ إيه طبعا. كيف؟ لأن الله لا يخاطب عباده بالمبهم، بقدر ما يظهر لهم يخاطبهم له طبعا. أما إذا مبهم متشابه لا يخاطبهم به. فإذا كان الظهور نسبي عند عقول البشر المخاطب سيكون متفاوت. الذي يكون له القرآن كله جلي بآيات بينات لا محالة يخاطب بكل مراتب القرآن. وأما الذي يكون خطاب القرآن بالنسبة له مجمل فمن الواضح إنما يخاطب بالظاهر. لا أقل قل يخاطب بما هو مقدور له ولو بالسعي كي يشمل المقصر. أما الذي في قدرته كيف يخاطب له؟ أسيم من لدني حكيم عليم. إذن هذا برهان على أن الخطاب القرآني درجات وطبقات. واللي إحنا بنانا كل القرآن بكل طبقاته بكل بطونه بكل أسراره خوطب به الكل. من ثم، وهذا ليس إفراط في القول، ومن ثم كما اعترف المفسرون أن القرآن له نزولان، نزول نجومي نزل به جبرائيل، وهذا النزول الأنزل، وهناك نزول بالقرآن جملي لحقائق القرآن، وهذا النزول لم يقم بدور الوساطة فيه جبرائيل، هذا فوق جبرائيل. هذا الفريقين رواد الفريقين في التفسير اعترفوا بتعدد حقيقة النزول وهو من قواعد علم التفسير. جيد، ذاك النزول الجملي الحقائقي طبقاته مع احترامنا وتقديسنا وتعظيمنا لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ملائكة الله المقربين على نبينا وآله عليه السلام، لكن هذا الذي خوطب به ببيان نفس القرآن وأهل البيت، بعض طبقات القرآن في النزول الحقائق الجملي لم يخاطب بها جبرائيل ولم يدركها جبرائيل إلى يومنا هذا، إنما يخاطب بها النبي وآله صلوات الله عليه. نعم جبرائيل لا زال يتعلم، سائما باحث يستصعبها الإنسان بحث آخر خلينا أوفر، بس هي كلها من حقائق القرآن. مر بنا مرارا الخطاب القرآني في بعده الدين، في بعد الدين لا في بعد الشريعة، لا يختص بالجن والإنس، يخاطب بها حتى الملائكة والمقربين وكل المخلوقات الأخرى أي مكان نرجع. فإذا تعدد الظهور هذا أمر ليس بغريب ولا هو بأمر مريج، بل هو حكيم من لدن حكيم عليم أو عليم حكيم، طبق موازين يقدر على وعيها وعاء، يكون الواعي وعاء يعي وعي لديه، يعني سعة وعاء، وعاء يعي النفوس والعقول أوعية، جمع وعاء سعة الوعاء، كل إناء بالذي فيه يضيق إلا وعاء العلم، فإنه يزداد بكثرة العلم، كل وعاء بالكثرة يضيق، لو يتسع يضيق، إلا وعاء العلم فإنه يزداد بالكثرة. هذا شيء عكس عجيب، في غير العين كل ما تنقص الوعاء في سعة أكثر، الأجهزة الذكية الحافظة مالتها كل ما تقلل يصير نشاطها أقوى، ساعتها كل ما تقلل فيها ساعة النشاط مال الجهاز الذكي الحاسوب أكثر، من تملأ يبدأ شنو يهلوس، يهلوس لما يهلوس إيه؟ أما وعاء العلم تقولي البدن، البدن قد يهلوس بعد إذا تضغط عليه يهلوس، خلايا الدماغ البدنية تبدأ تهلوس، لكن وعاء العلم هو الروح والقلب، لا كل ما تزيد فيه ذاك يتسع. شوف هذه من البيانات العظيمة العلمية اللي عندنا، كل وعاء بالذي فيه يعني إذا كثر ما وضع فيه يضيق، إلا وعاء العلم بالعكس إذا تقلل يضيق إذا تزيد يتسع، وانت وشأنك تبقى ضيق ضيق تبقى وسيع وسع، تحب السعة والفسحة فأهلا وسهلا، ما تحب اكسل والكسل باب عظيم. المهم كل واحد بعد همته. نرجع إلى نفس المطلب، فإذا الظهور طبقات ودرجات بحسب قدرة الإنسان. عجيبة هذه قدرة العلم، كل ما تستنزفها تزداد حسب كلام المؤمنين، تزداد نطقين تزداد، هاي أمام عجيبة، كل طاقة كل ما كل شيء بالزكاة يقل وينقص إلا ماذا؟ ها إلا العلم، كل ما تنفق من عنده بالعكس كل ما تاخذ من عنده يزداد أكثر. أما هذا العلم عجيب عجيب، قدرة تزداد سعة تزداد ما يقل، والله شيء جيد، يعني جيدة مو جيد، عندك الصناعة مثل هذه، كل الصناعات كل ما تأخذ منها حتى النووي تأخذ منها تقل، هذا العين عكس، كل ما تأخذ عنده يزداد أكثر، كل ما تضع فيه ما يتعبأ، يقول هل من مزيد جيد، وينك أنت وين تقدر تملأ؟ إذا النار تمتلئ لو ما تمتلئ، تمتلئ لو ما تمتلئ، لا تمتلئ موجودة أنها تمتلئ، هل من مزيد فتملأ، الجنة هم تملأ، العلم ما يملى. لا إله إلا الله، عجيب هذا العلم، صدق عجيب عظيم. لا قدرة تنفذ ولا، وإن كانت الجنة فيها خواص والنار فيها خواص، صحيح قد فيها اتصال، لكن هذا وعاء العلم عجيب أعجب أعجب. ليس عبط لدى الحور العين تشتاق المؤمنين، لأن المؤمنين أكو فيهم جنبت نور أشاء ولم جرى، فالعلم شيء عظيم. نرجع إلى نفس الآية الكلمة. إذن الآية الواحدة من القرآن فيها درجات من الضرور ومحورية. على وعلى ذلك، هذا كله تذكير بجملة من قواعد علم التفسير على منهج أمومة الولاية وملاحم محكمات القرآن. لا بد أن نلتفت أن المعنى التأويلي أيضا ليس فقط تعدد، وليس فقط سعة موازين، شيء وراء ذلك بعد. ما هو؟ أن الأمومة والمحورية والمركزية للمعنى التأويلي، لا أن المعنى التأويلي هامشي والمعنى التنزيلي محوري مركزي. حسب منهج العلامة الطباطبائي ومنهج السيد أخوي رحمة الله عليه في البيان، ومنهج السيد عبد العال السبزار رحمة الله عليه، وإحنا على كل صغار تراب هؤلاء الأعلام، لكنه الفضول العلمي لا مانع من الدردشة العلمية. في كتبهم التفسيرية جعل المعنى التنزيلي محور والمعاني التأويلية ذيول، والعكس هو الصحيح كمنهج عظيم قرآن. كل ما ازداد المعنى التأويلي غموضا ازداد محورية وأمومة ومركزية. هو المحور يعرض عليه العكس، لا العكس. نعم المعنى التنزيلي ممسوك باليد، سبب منه طرف منه حبل ممدود في بيان النبي صلى الله عليه وسلم، طرف منه عند الناس، وطرف منه ما هذا؟ ها عند الله حبل ممدود وليس مقطوع. ممدود يعني لا متناهي بعد، احد معاني المد مد جزر، ممدود لا متناهي. تريد أصل القرآن جول أو فوق؟ جوانية النزلانية أو الفوق؟ أصل القرآن فوق، طرف منه عند الله. لذلك يعبر القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب. إن أم الكتاب وين يعبر عنها القرآن؟ في سورة الرعد، أي سورة آل عمران، سورة الرعد. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده لو عندكم، عند الوهابية لو عند السلفية لو عند محمد رشيد رضا في تفسير منام، لو عند مجاهد القتادة، وعنده. ومن هؤلاء الذين عند الله ومن عنده لا يفترون عن تسبيحه؟ في سورة الأنبياء، صح. ومن عنده لا يستحسرون عن عبادته. اكو هناك من تريد هوية هؤلاء؟ من عند الله اللي عندهم أم الكتاب. من هم هؤلاء اللي عند الله بعرشه محدقين كنتم أنوارا؟ من؟ افصح أيها المصحف العظيم عن هؤلاء. ومن عنده لا يستحسرون عن تسبيح. من هؤلاء اللي عند الله لهم عندهم عن أم الكتاب؟ وصفوا بأنهم هم أم الكتاب. إن في سورة الواقعة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هم نفس الشيء مكنون، لا يمسه إلا المطهرون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم، إنما يريد الله ليطهركم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أفصح عنهم القرآن. حينئذ الأصل المعنى التأويلي هو الأم، هو الذي عند الله، لو اللي عندكم هو الأصل، اللي عندكم تنزيل ذيل وليس أم وأصل. هذا أمر مهم يجب أن نلتفت إليه، بينما المنهج الموجود في الميزان والموجود في كتاب البيان للسيد أخوي رحمة الله عليه، نحن نعيش على سفرة جهودهم العلمية، ولكن هذه منهم وإليهم، مينا في النقاش العلمي أو مواهب الرحمن أو غيرها من كتب الأعلام الآن في التفسير. بالعكس، المعنى التأويلي هو أم، هو الأصل. المعنى التنزيلي ظاهر، البطن هو أصل والظهر فارع. طبعا كما قال الإمام الصادق صلوات الله عليه، لا ظاهر إلا لا ظاهر إلا بباطن، ولا باطن إلا بظاهر. أما من يقول باطن بلا ظاهر هذا يريد دجل، هرج ومرج في الدين، بلا شك هذا صحيح. لا بد من ظاهر في كل علم، وقال في القرآن، لكن البطن هو الأصل، حبل مندود، طرف منه عند الله وطرف منه عند الناس. لو ما كان طرف منه عند الناس يصير في فائدة؟ ما تصير فائدة. على كل، هذا إعادة لتكرار المنهجية والتذكير بها تطبيقا في هذه الآية الكريمة، لما نرى أن هذا المنهج كاد أن يكون نسيا منسيا، وهو مذهب مشهور علماء الإيمانية القدماء، إنما نحن نستذكره فقط مع الأخوان. حينئذ إن شاء الله سنصل إلى المعنى التأويلي لهذه الآية، واستعينوا بالصبر والصلاة. صبر رسول الله كما في الروايات، بعض الروايات، والصلاة هي أميم من أول الولاية. كيف هذا معنى أم لهذه الآية؟ أما الصلاة العبادية ده فرع ذي، كيف بعد هذه المقدمات كم يوم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.